موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما معنى الحديث العام الذي يقال بواسطة بعض الوعاظ: اقبل الرب يسوع المسيح فادي ومخلص؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ما معنى الحديث العام الذي يقال في مواقع إلكترونية وبواسطة بعض الوعاظ: اقبل الرب يسوع المسيح فادي ومخلص؟ دون أن نذكر أسماء أو نشير إلى بعض الوقائع، هناك في مسيحيتنا المصرية ثلاثة اتجاهات تبدو كما لو كانت صحيحة ولكنها ليست كذلك. الاتجاه الأول: اقبل المسيح رب مخلص، بمعنى آمن به، ويعتبر الوعاظ أن هذه العبارة بمثابة الميلاد الجديد أو الميلاد الثاني. بلا شك أن قبول المسيح رب مخلص ضروري، ولكن الإيمان ليس هو الميلاد الجديد. الميلاد الجديد هو في المعمودية، يعني بالتعبير الإنجيلي الصحيح نحن نولد من فوق، فعل مبني المجهول. بالبلدي مفيش واحد بيولد نفسه، لا على المستوى البيولوجي ولا على المستوى الروحي. ده الاتجاه الأولاني، نرجع له بعد دقيقة. الاتجاه الثاني: اقبل المسيح، ويعني الإيمان، ويعني ممارسة الأسرار والتجديد على الاتجاه إلى أب الاعتراف. ده برضو يعني في شيء من الصواب، ولكن في خطأ كبير في أن قبل أب الاعتراف لازم يكون في تعليم كنسي كامل سليم يشمل الإيمان بالمسيح رب مخلص، معرفة عمل الروح القدس في القلب، التلمذة للمسيح يسوع كمعلم، الإيمان بالثالوث، تذوق الأسرار ليس من خلال الطقس ومعرفة ترتيب الطقس، ولكن تذوق الأسرار تذوق لاهوتي صحيح. والاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي تقدمه الليتورجية والموضع في القداسات وفي تعليم الآباء، وهو اتجاه شحيح جدا ويكاد يكون طريق غير معروف، وسوف نتكلم عنه في الدقائق التالية. أعود للاتجاه الأولاني: اقبل المسيح، بمعنى الإيمان بالمسيح كرب مخلص. بلا شك أن هذا تعليم صحيح، أن أقبل المسيح كرب مخلص هذا تعليم صحيح، لا غبار عليه، فهي دعوة للإيمان. ولكن في التسليم الكنسي الصحيح، والتسليم الكنسي الصحيح يكاد يكون غير معروف في أيامنا المعاصرة، احنا قبول المسيح في التسليم الكنسي بيبقى على ثلاث مراحل: مرحلة الموعوظ، مرحلة المستنير، ومرحلة من نال سر المعمودية. طبعا احنا ما عندناش موعوظين في الكنيسة، ودي يعني من أخطاء العصور القديمة تراكمت وهدمت في رأيي سر المعمودية. نحن بنعمد الأطفال في حد التنصير، ويبقى مثلا الأب الكاهن عنده 20-30-40-50-60 معمودية، وبتتعمل بشكل سريع، وكلها على إن الولد أو الطفل ما يروحش جهنم لما يموت، وبدون إعداد للأب والأم وطلب. وكتب في كتاب المعمودية في القرون الأربعة الأولى إعادة الطقس القبط القديم، تسجيل المعمدين أو الراغبين في العماد في أول رفع الصوم، تعليم الأب والأم شيء عن الكنيسة والمعمودية ووجود الإشبين، وطلبنا إن حد التنصير يتلغي خالص إذا أمكن، يعني لأن يبقى مسألة هنا أنت بتعمل على أساس الاستعداد، استعداد الأب والأم والأسرة للمعمودية، أو يبقى حد التنصير مع استعداد في كل الكنائس، ولكن الطلب لم يقابل بترحاب ولا بتنفيذ، ولسه ماشيين بعملية سلق البيض اللي احنا بنعملها كل سنة، وده شيء مدمر للحياة الكنسية، ان احنا بنضم ناس غير مؤهلين وما تعلموش حاجة عن الكنيسة ولا عن الإيمان، وبنديهم سر الدخول إلى شركة الكنيسة مع مدير الميرون، وتاني يوم بيجوا يتناولوا في الكنيسة ونعمل زفة ويرشوا ملبس ولبسوا أبيض، والمعنى اللاهوتي والإيماني ضاع في وسط الهيصة والفرح الشعبي. فانتقل السر من الممارسة الكنسية الصحيحة إلى ممارسة شعبية تقتل الجوانب اللاهوتية في السر. أنا بنقول إن كل إنسان يكرز بالمسيح رب مخلص هو على صواب، ولكن في ثلاث أخطار، وهذه الأخطار موجودة أصلا في التعليم الإنجيلي المعاصر. إنك تقبل المسيح معناها تقرأ الكتاب المقدس وتصلي، وتبقى العلاقة اللي بينك وبين المسيح هي في حقيقة الأمر علاقة فكرية فقط، مفيش العلاقة السرية الميستيكال يعني اللي بينك وبين المسيح اللي بيقوم فيها الروح القدس بإعطاء حياة المسيح ليك، يعني حياة المسيح تسلم ليك بالروح القدس، وده كلام ما بنسمعوش في الوعظ، ما بيتقالش لا في كنيستنا ولا عند الدكتور القس سامح موريس، ما سمعناهوش، وانا سمعت عظات كتير مسجله ما فيهاش اي كلام عن علاقه الابن بالروح في تسليم الحياه الجديده للمؤمنين. ده كلها بقى وعظ اخلاقي عن السلوك الحسن، والسلوك الحسن الخلقي او الاخلاقي جيد ما بنقولش عليه حاجه. الخطر الثاني ان بتبقى الحياه هنا، يعني الحياة الجديدة اللي خدها الإنسان بالقبول المسيح، موجودة في عقل، وتعتمد على الاجتماعات وعلى الواعظ وعلى الكتب وعلى القراءة، وده في حد ذاته مش غلط، لكنه ضعيف جدا، لأن إحنا في كل اللي إحنا بنسمعه ما بنسمعش الحقيقة الكتابية اللاهوتية الصحيحة، إن قبول المسيح مبني على ان المسيح قبلني فيه بالتجسد اولا. انا مقبول في المسيح قبول ابدي بتجسد ابن الله، وبتجسد ابن الله انا موجود فيه، ضروري اكتشف العوائق بيني وبينه أعطتني الحياة. يعني الصلب قضى على الخطية والموت والدينونة ورد لي الحياة الجديدة. فأنا لما تقول لي اقبل المسيح والعلاقة تبقى محصورة في الفكر وفي الممارسة الأخلاقية مش محصورة في استمرارية وجودي في المسيح لأن أنا موجود فيه بسبب التجسد، كان ده مبتقلش، وده خطر كبير جدا على الحياة الروحية. أنا مسيحي لأن كيان الإنساني موجود في المسيح بسبب التجسد، وكيان الإنساني ده لازم ينمو يبقى زي كيان المسيح الإنساني، والعوائق اللي تمنعنا من النمو زي الخطية والموت والدينونة دي أبيدت بالصليب وبالقيامة وبانسكاب روح القدس كما متقلش. وغياب هذه الأمور يا إخوة ضار جدا بالحياة الروحية، ضار جدا جدا، لأن العلاقة الفكرية علاقة تتعرض للاهتزازات، علاقة فيها اهتزازات كتير. الخطر الثالث، وده أنا بشوفه حتى هنا عندنا في أمريكا، إن العلاقة الفكرية دي يعني مصدرها الأساسي العواطف والشعور. فعندي شعور وعواطف بصلي، ما عنديش شعور وعواطف ما بصليش. الآباء بيقولوا لنا إن الإرادة، إرادة الإنسان أن يكون مسيحيا وأن يكون حيا بالمسيح، الإرادة هي اللي تخلق الشعور، وهي اللي تجعل الشعور يتدفق في قلب الإنسان. مفيش اعتماد على الشعور والعواطف، القرار الإرادي يخلق الشعور. فأنا ليا هذه المآخذ، ودي عايزة في الحقيقة إعادة النظر في الوعظ وفي التعليم، لأن علاقتنا بالمسيح علاقة مهتزة. بل إن البعض بيقول يعني لك أنت لو أخطأت رجعت زي آدم بعد السقوط، وده كلام ليس له وجود في الكتاب المقدس ولا في تعليم الآباء القديسين. إذن أمسك الجانب الثالث عشان الوقت ما يضيعش وما يتشعبش التفكير، وهو العلاقة المستيكية الصحيحة اللي بيننا وبين المسيح في السرائر المقدسة. طبعا أنا بكلم 99% من الإخوة والأخوات أخذوا سر المعمودية هم صغيرين، يعني مش فاكر هو تعمد إمتى أو ونسي المعمودية ونسي الميرون. فبنقول هنا لكي نستعيد التعليم الكنسي الصحيح لازم نبعث في الوعي المسيحي أولا بأننا نلنا عطية التبني حتى وإن كنا لا نعرفها أو لا نعيش هذه العطية على مستوى الشعور. يعني أنا تعمدت وأنا صغير، أنا طبعا تعمدت وأنا كبير، أنا فاكر معمودية كويس قوي، لكن بكلم الإخوة اللي تعمدهم صغيرين هو لا يذكر منها شيء وكبر في الكنيسة، ويلازم عدم الوعي بالبنوة لحد ما يسمع كلمة تعليم جيدة من معلم كنسي قوي وصريح في تعليمه. الابن يا إخوة لا يستعبد لا بالخطية ولا للدينونة ولا للموت ولا للشيطان، يحارب لكنه لا يستعبد حتى في لحظات الضعف. يعني النهاردة أنا كنت في الكنيسة وفي واحدة من الإخوات يعني بتيجي تزورنا من وقت للتاني، ست طيبة جدا كويسة يعني بتاعت 50-60 سنة بالكتير يعني، فبسلم عليها ازيك يا فلانة، الدموع نزل من عينيها، مالك يا ستي؟ قلت لي جوزي سابني ومشي. يعني راح على فين؟ قلت له ما اعرفش. ليه؟ قلت له ما اعرفش. صبحت الصبح لقيته ساب لي ورقة في المطبخ إن أنا زهقان مش عايزك وأنا مشيت خلاص. ليه؟ أنت ما عرفش. طب يعني راح فين؟ ما عرفش. وتبكي. قلت لها يعني دي مشكلة. بالتأكيد مشكلة. إنما يعني في شيء مهم جدا مش لازم تنسيه. في حصار مشاكلنا يا إخوة لا يجب أن ننسى أننا أبناء الله. لو ضاعت منك كل الأشياء في الحياة الإنسانية لا تنسى أنك ابن الله. اوعى تنسى دي. لأن دي العطية الأبدية اللي تعتبر أساس الوجود الأبدي. يعني إحنا لما بديجي نبني بيت بنحط له أساس. عندنا في مصر بيحط أساس بالخرسانة المسلحة. ده الأساس هنا بقى مش خرسانة مسلحة. ده الأساس هنا هو الرب يسوع المسيح نفسه. بيعطينا الشركة في بنوته الأبدية والأزلية للأب. دي الضمانة. في العبرانية يقول لك صار ضامنا لعهد. فإذا العهد الأفضل عهد التبني. فأنا عندي هنا البنوة. ولو كنت أنا كبرت ونسيت المعمودية فأنا لازم أفكرك بالمعمودية ولازم أقول لك إن في عطية أنت خدتها أنت منتش واخد بالك منك أنت ابن الله لا يمكن أن تستعبد حتى إذا اتعلمت عادة من العادات ولزقت فيك وعاوز تخلص منها وتحس أنك أنت مش قادر. صحيح فيش إنسان لوحده يقدر أن حتى الرب يسوع المسيح لو المجد يقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا لأن أنا مش ممكن أستمر في الشركة إلا بالمسيح ولا يمكن أستطيع أن أحيا في المسيح إلا بالمسيح وبنعمة ومؤازرة الروح القدس. فكل ما لقيت ضعف اللي فيا دي علامة كويس. دي مش معناها ان انا صفر لا دي معناها ان انا بكتشف حقيقة حالي وان انا محتاج الى النعم محتاج الى ان اتشدد اتقوى بالرب. انا العبارة دي من عند بولس ما انساش التبني. فعندما استعيد التبني بالارادة وليس بالشعور وعندما استعيد تبني بالإرادة وليس بالشعور ويقوى الشعور أعيش بالإرادة وليس بالشعور أعيش بالإرادة. أريد يا رب أن أكون ابنا لك حتى لو كان شعوري بيقول لي كلام غير كده. وبالتالي نأتي إلى الاتحاد بالمسيح. اتحدنا بالمسيح يا إخوتي وأبائي وأمهاتي وأخواتي هو غاية الحياة المسيحية. الاتحاد يعني عايزين كلام غامض. اتحد بالمسيح معناه أكون معه إرادة واحدة. لكي أكون مع المسيح إرادة واحدة يجب أن أتخلى عن كل الأمور التي تعطل حرية الإرادة. ودي كل إنسان مننا يعني يرتبها بينه وبين الرب. في حاجات بتعطلني وتقايد الحرية عندي تستعبدني. فأنا بكل يقين لازم أبعد عن هذه الأمور وأنا غير محتاج للعنف فيها. أنا محتاج للقرار الإرادي وأهم من هذا وذاك هو رباط المحبة. والمحبة ليست عواطف، العواطف جزء من المحبة، لكن المحبة مش عواطف. محبة عواطف دي عندنا في الأغاني الشعبية وفي الأداب الشعبية، دي يعني مش غلط، دي نزعة إنسانية، لكنها ليست هي المحبة الإلهية. المحبة الإلهية أقوى بكتير من المحبة الإنسانية. المحبة الإنسانية بتاخد دفعة من الروح القدس. في إيه؟ في أربع حاجات. أولا، المحبة الإلهية تعطي الإنسان إنه يتنازل عن أمور هو بيحبها، ويتنازل عنها دون أن يشعر بالخسارة. ثانيا، يحب أعداءه ويصلي من أجل الذين يضطهدونه. ليه؟ لأنه يعرف أعماق قلبه أن دول أولاد الله حتى إن كانوا غلط، وأن الله يريد أن هؤلاء أيضا يخلصون، ولأنه هو لو كرههم وضع نفسه مع الشيطان في صف واحد. وقد نجد محبة الأعداء صعبة على الشعور، ولكنها سهلة على الإرادة. في قرار إرادي موجود يغير الشعور طبعا، لكن لو انتظرت الشعور والعواطف تتغير بدون إرادة مش هيحصل. الإرادة تغير العواطف، ده الكلام الآباء النساك، ده كلام يأتي من خبرة قرون. النساك دول زي ناس دخلوا في المعمل عملوا تجارب على الطبيعة الإنسانية، فقالوا إن الإرادة تسبق العواطف وإن الإرادة تخلق العواطف، وإذا ما فيش عواطف في إرادة، ولما في إرادة العاطف تيجي بعدين، الشعور يجي بعدين. ده مهم جدا، محبة الأعداء. نمرة ثلاثة، الزهد في الأمور الوقتية. كل ما أنا أزهد في الأمور الوقتية كل ما محبتي لله تزيد. الأمور الوقتية دي أصلها معطل كبير للإنسان، لا يومك ازدحم بأمور كتير بعضها أصبح في الحقيقة غير ضروري، يعني غير العمل وغير أكل العيش الباقي قد يكون غير ضروري. أكل عيشك بيفرض عليك تكون موجود في المكتب أو في المصنع أو في العيادة أو في المتجر، يعني أينما كنت. في ساعات العمل دي هي تقدمة لله، يعني في المسيحية ما عندناش عمل مقدس وعمل غير مقدس، كل ما هو إنساني قدس بتجسد الكلمة. فيش فرق بين المهندس وبين الأب الكاهن، وبين التمرجي وبين المحامي وبين الأسقف وبين الناسك في الدير. ليه؟ لأن مفيش عمل مقدس وعمل غير مقدس، كل ما هو إنساني قدس بتجسد الكلمة. أصبح الإنسان يعمل لكي يكسب قوت يومه، وهذا ما هو يسعى إليه الكلمة المتجسد في خلاص وفي فداء الإنسان. عشان كده ما عندناش رتبة أعلى من رتبة. في موهبة تتميز عن موهبة أخرى، ودي وراها مسؤولية مش وراها حاجة أعظم، يعني مسؤولية كبيرة أنك تكون أسقف أو قس، مسؤولية الرعاية والاهتمام بالنفوس. فالزهد في ما هو غير ضروري. نمرة أربعة، اتساع القلب، ان الانسان لما بيتحرر من جوه وقلبه يكبر بالتعبير النسكي القديم، بس لقى نفسه يعني في مارس حاسس السوداني يقول لك ايه، لما الرحمة الإلهية تلمس قلب إنسان يصلي حتى من أجل الحشرات، ولو أمكن من أجل الشياطين لكي يتوبوا. طبعا دي هتزعج المستمعين، ليه؟ لأن احنا لا نحقد على شيطان، احنا نستضعف شيطان ونحس بضعف، احنا مكبرينه قوي في العصر القرن العشرين. فلما سحاس سلواني بيقول لك يعني يصلي حتى من اجل الارواح الشريره، يعني انهم ضعفاء واغبياء ومعاندين الرحمه الالهيه، فانا ما اكرههمش، لان مش عاوز بذره كراهيه موجوده في قلبي، عاوز الرحمه، الرحمه دي تخليني ارفضهم، احس بجهلهم، غباوتهم، ضعفهم، عنادهم، الظلمه اللي فيهم. مفيش مصالحه، في شعور بالرأفه وبالحزن كمان عليهم. ده القلب الرحيم اللي لمسه الروح القدس هبه كبيره، مفيش عداوه، مفيش احقاد، مفيش تمني الشر. يعني اتحاد السلواني بيقول اذا ما كنتش قادر تصنع سلام فعلى الاقل ما تفكرش بالشر، اذا مش قادر تصلي عدوك فعلى الاقل اطلب له الخير، لان في اللحظة اللي انت تفكر له فيها بالشر قد تحولت الى جانب الشر، اصبحت شرير. ولذلك عنده عبارة قوية جدا، ولكن كنت لا تخفي لعدوك فقدت نعمة روح القدس. ازاي؟ لان الروح يعمل في القلب المتواضع الذي يرى ان جميع البشر في حاجة الى الرحمة الالهية. واحنا خدوا بالكم لما في كل طلبة من طلبات القداس بيجي رد الشعب يا رب ارحم، بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لان احنا بنتعلم من هذا الطلبة أن نطلب الرحمة لكل الكائنات، للكنيسة الجامعة، للمسافرين، للمرضى، للراقدين، للأباء الأسقفة، للأب البطريرك، لمياه الأنهار، لليتيم، للأرملة، للغريب، يعني في الأواشي كلها. لأن بدون الرحمة الإلهية يا إخوة لا نستطيع أن نقتني سلاما قلبيا. ولذلك احنا في اتحادنا بالمسيح هو اصلا بعد وتجديد لنعمة التبني وللتغذية بالأفخارستية. يعني نتكلم على الأفخارستية كغذاء روحي، مش هتكلم على الاستعداد الجسداني اللي هو ما تغسلش اسنانك تصوم تسع ساعات مش عارف ايه، اسيب الكلام ده للي يعرفه، انا يهمني الاستعداد القلبي، كيف نستعد قلبيا للتناول، وكيف نبقي على هذا الاستعداد بعد التناول. يعني عندنا النهاردة في التعليم الأرثوذكسي القداس الذي يلي القداس، يعني انت دخلت الكنيسة حضرت القداس تناولت، في بقى قداسك انت اللي بتعمله بعد التناول. ايه هو القداس ده؟ خلينا نتكلم الاول على ما قبل التناول، وبعدين نتكلم على القداس بعد القداس، سموها ليترجي افضل ليترجي. الاستعداد هو طلب الغفران التام لكل من اعرفه واسات اليه او اساء الي، ام اضع نفسي في جانب الرحمه الالهيه. ثانيا أن لا أضع خطاياي كعائق بيني وبين الله، لأن الله في محبته وفي صلاحه لا يريد مني أن أتذكر خطايا القديمة. يريد مني أن أتذكر الرحمة الإلهية. ثالثا أن أطلب حلول روح القدس في قلبي لكي يملأني من المحبة الإلهية. ولذلك لما الكنيسة رتبت أن يوم الرب يبدأ في العشية يوم السبت وبعدين صلاة نص الليل وبعدين باكر وبعدين القداس، ده هو الاستعداد الحقيقي للتناول على قد ما تقدر، على قد ما وقتك يسمح كمان طبعا. يعني إذا كنت عندك وظيفة بتخليك تسعة الساعة 4 الصبح، أنا أعرف ناس هنا جنبينا عشان المواصلات لازم يكون ركب عربيته وطالع على شغله الساعة 6، لأن على 7 و8 بتبقى حركة السير هنا غير معقولة. يتطلع بدري 4 و5 و6 بالكتير، يتطلع 10 و11. على قد استعدادك وعلى قد شغلك على قد وقتك. احنا بنستعد في العشية بيوم الرب، يوم القيامة، اليوم اللي المسيح يسوع قام فيه بين الأموات، هو يوم الأحد. وصلواتنا الشخصية مع صلوات الكنيسة هي قبول قيامة المسيح في حياتنا. لازم أحتفل بالقيامة يوم الأحد، مش بس في الخمسين أو في عيد القيامة، يوم الأحد يوم القيامة، يوم الجمعة يوم الصلابوت. فأنا بحتفل بالصلابوت يوم الجمعة، بحتفل يوم السبت بالسبت الكبير، بحتفل يوم الأحد بيوم القيامة. ده في الأسبوع مش في السنة. ليه؟ لأن ده بيرجعني لأعمال المسيح الخلاصية الكبرى، الموت من أجل حياتي، الدفن من أجل القضاء على قوة الموت، القيامة من أجل الخلود والحياة الأبدية. فأنا في العشية بستعد للتناول بالحياة الجديدة، أي الحياة الأبدية التي أعطيت لي في المسيح يسوع. يعني أصلي، وهنا الطلبات والصلوات بتخليني جزء من الكنيسة، سواء كانت المجمع أو الهوسات أو التزكيات أو ما إليه، لأن أنا مش بتناول لنفسي فقط، ولكن أنا بتناول أني متحد بالكنيسة الجامعة، بالعذراء مريم والملائكة القديسين أو بالملائكة طبعا، وبالآباء النساك والمعترفين والشهداء مريم مرقص وقديسي الكنيسة وقديسي اليوم. ده الوضع، أن أنا بالتناول أدخل إلى أعماق الكنيسة الجامعة بالتناول بتاعي، لأن الذبيحة توحدني بهؤلاء، فأنا مش وحداني، أنا مع الكنيسة الجامعة. ده استعداد مهم جدا، وياريت يكون عندي معرفة بتاريخ القديسين وبعملهم وتعليمهم علشان أعرف من حياتهم ومن تعليمهم إيه طريقة السلوك المسيحي الصحيح. يعني في الوضع القديم حتى في العصر الوسيط كنت تلاقي عند الأقباط في البيت كده في أوضة فيها أيقونة القديس أو القديسين اللي ولادهم اللي تسموا على اسماء القديسين أو القديس اللي هو الأسرة كلها بترتفع حواليه، ويقول لك نجيب الأب الكاهن يعمل لنا مايمر. يعني إيه مايمر؟ يعني يقرأ سيرة القديس، احتفل بعيد القديسين. إذا لم نستطع أن نحتفل بعيد القديسين في بيوتنا، فنحتفل بعيد القديسين في القداس، بالذبيحة اللي توحدني بأثناسيوس وكيرولوس وديسقورس وباسيليوس والنذيانزي وأنطونس الكبير وبخوميس. لكن يجب أن أكون على إيمان هؤلاء. عشان كده التناول يحتم علي معرفة كتابات هؤلاء الآباء. يعني في مرة أبونا أمين قال لي إيه؟ قال لي: أخويا أنت بتقول بنشت، اللي هي رد مش رد شماس، بنشت أبا أنطونيوس وعمالي مبسوط أوي باللحن، طب قريت سيرة أبا أنطونيوس يا ابني؟ قلت له: لا. قال لي: خلاص ما تقولش بنشت غير ما تقرا سيرة أبا أنطونيوس. قلت له: حاضر. فإداني الكتاب العربي في حياة أبا أنطونيوس بتاع أثناسيوس، كان فيه ترجمة قديمة وبعد طلعت ترجمة حديثة وطلعت ترجمات جديدة بعد كده. ففي ترجمة جديدة عملها أبا ميشيل نجم من لبنان، جيدة جدا لأنها أدق في الترجمة من الترجمات القديمة. وبعدين قريت سيرة أنبا بخمس، وبعدين قال لي: دلوقتي بقى تقدر تقول بنشتي، ودلوقتي بقى تقدر تقول المرد ده. ليه؟ لأنك في شركة القديسين. إحنا بس نقول أسماء كده يا ابني من غير نعرف التعليم يصح برضو؟ فسكت. قال: لا ما يصح. قلت له: ما يصحش. قال لي: خلاص خد. كان في كتاب ابونا عبد المسيح المسعودي عامله عن انبا بخمس الدهون. وفرحت جدا بعد كده لما رحت انجلترا، لقيت ان سيره انبا بخمس نشرت في 3 مجلدات، نشرها المستشرق البلجيكي الاب لفور في 3 مجلدات. وقيل ان ابونا مخي ابونا شعياء ترجمها. اعرف قيل هذا لي كويس. وقال لي: تقول اسماء الاباء في المجمع تبقى عارف تعليمه كويس، وتحتفل بعياد اولئك الاباء على قد ما تقدر، زي ما السنكسار بيقول. ولذلك جبت سنكسار حطيته عندي في البيت. لكن الاهم من كل هذا يا اخوه هو 3 قضايا أساسية. القضية الأولى: إن التناول والاتحاد بالرب يسوع في الأفخارستية يجعل جسدي ملك للمسيح، ينزع ملكيتي للجسد. جسدي ملك المسيح لأن جسد المسيح أصبح ملكي، ولكي نكون جسد واحدا روحا واحدا في القداس مش معناه إحنا بس مع بعض، لا، ده بالمسيح. المسيح يملك جسدي وأنا أملك جسد، ملكية مشتركة. وبالتالي في هنا اهتمام كبير جدا، كل واحد ياخده على قد حياته وعلى قد معرفته وعلى قد محبته. يعني هنا مفيش وصفة أو روشتة للكل، كل واحد على قد اهتمامه ومحبته وعلى قد فهمه. يعني في اختيار الملابس، في الإنفاق العام في الفلوس، في انتزاع وقت للخدمة وللصلاة، في نظرة الإنسان إلى جسده اللي بتكون في الإنسان الهوية الايدنتيتي. احنا معظم السقطات اللي نتعرض ليها سببها ان الجسد ده ملكي انا. هو ملك صحيح، لكنه ملك مشترك مع المسيح. لكن لو أنا اعتبرت أن جسدي ملك للمسيح، لأن جسد المسيح بقى هو جسدي، أصبحنا جسد واحد متحدين اتحاد واحد، فما أقدرش أبص لنفسي على أن أنا كائن مستقل بإرادة بفكر. ده ما يمشيش إلا بمحبة كبيرة جدا في قلب الإنسان. مفيش تهور هنا، في رغبة كبيرة في أن أتشبه بالمسيح في الحياة، في السلوك، في القول، في الفعل، في الموت حتى. هنا واضح ان الافخارستية تزرع في هذه القوة وتقويني بهذا الشكل. يعني يوحنا كسيان في حديثه مع واحنا باء البرية بيقول له ايه اهم شيء يحصل عليه الانسان المسيحي؟ فقال له ان يحصل على حياة المسيح لكي يكون مسيحيا، فلا يهتم الا بما هو للمسيح، كل على قدر طاقته. ليه؟ لان احنا ما عندناش قانون زي قانون موسى، شريعة موسى، وكل واحد مننا بيكبر بينمو عن طريق المحبة. فاحنا في محبتنا للمسيح يا اخوة يا اخوات ننمو هذا النمو في أن أكون مثل الرب في القول، في الفعل، في الإرادة، في علاقة مع الآب، في علاقة مع الروح القدس. ده طريق مفتوح ما نقدرش نقدم فيه برنامج تفصيلي لأنه يتوقف على نمو الإنسان وعلى محبته، لكن في خطوات مهمة لازم تتعمل، وهي أن يكون لي السعي والمثابرة وأن أترك الحياة القديمة، أتركها بالاهتمامات. الاهتمامات دي أصلا كل إنسان مهتم بأشياء، الاهتمامات دي بتاخد تلات أرباع حياته وبعضها فاضي ماليش قيمة. فكل ما أترك هذه الاهتمامات وأهتم بالأمور الخاصة بالمسيح كل ما حياتي تقوى، كل ما حبيت الرب تزيد. وبعدين عندي الأساس الأبدي اللي أنا متكل عليه وسكن الروح القدس في قلبي. يعني المدد الروحي اللي عندي مش جاي من فكري، لا، الفكر وحده ما يجيبش حاجة، من النعمة الإلهية التي تعطى بواسطة الروح القدس. حتى إن كان فكر بيقول لي كلام غير الكلام اللي بيقوله الإيمان، فما يعلنه الإيمان والحقيقة وما يقوله الفكر غلط، حتى وإن كان على مستوى العاطفة والشعور يبدو صحيح. يعني لو واحد ارتكب خطية حتى بعد التناول يقول لك يا ربنا زعلان مني، يا أخي ما بزعلش منك، ده أنت عورت نفسك، أنت أسأت لنفسك، عليك ترجع للمسيح، ترجع له بالإرادة حتى لو عقلك بيقول لك غير كده، حتى لو في معلم بيقول لك غير كده. لا، الرب يطلبنا دائما ابدا، لا يتخلى عن طلبنا حتى وان تركناه، لانه يسعى وراء الخروف الضال ولا يستريح حتى يسترد الخروف الضال، فيكون القطيع 100 خروف وليس فقط 99. دي المحبه الالهيه الناريه التي لا يمكن لعائق أن يقف أمامها. اقبل المسيح، ده هو، ده مش الجانب الثاني اللي بيتقال في التعليم اللي في الحقيقة كنسيا يندرج تحت الموعظين. أصبح كل إنسان بيسيب الكنيسة النهاردة بيحضر اجتماعات الإخوة الإنجليين يتحول من مؤمن إلى موعوظ، لأنه بيفقد العلاقة السرية والسرائرية مع المسيح. يعني أنا منزعج الحقيقة من النشاط التبشيري بتاع الدكتور القس سامح مريس، منزعج جدا. ليه؟ لأنه ماشي في الناحية الفكرية العقلية، مفيش الناحية السرائرية، مفيش الناحية الميستيكية، مفيش أي شيء عن نمو الروح، ده كله عن السلوك الخلقي، السلوك الخلقي، ما تدخنش، ما تعملش، مش عارف ايه الممنوعات. كويس كويس، السلوك الخلقي الثمرة للتجديد، لكنه ليس هو التجديد. تجديد القلب من الداخل هو تجديد في القيم، في لفظ يعني تقيؤ ما هو قديم، وفي احتقار العادات القديمة، وفي رفضها، لأن المحبة الإلهية لمست قلب الإنسان. أرجو أن يكون هذا الكلام سهل، ما يكونش في أي صعوبة على حد. الموضوع القلب دائما وليس في فترات متقطعة، لأني في النهاية أقول لكم أيها الأحباء، إذا لم نطلب الرب فالرب هو الذي يطلبنا، وإذا لم نسعى فهو الذي يسعى لكي يمسك بنا، وهو يمسك بنا في فترات أو في لحظات نحن لا نتوقعها، ولكن فلنسعى وراء الراعي الصالح لكي يكون لنا الميراث الأبدي، له المجد الدائم يا رب، آمين.